بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، قبل أن أشرع بارك الله فيكم في هذا المجلس العلمي، أود أن أذكر نفسي وأحبتي الكرام بثلاثة نصوص شرعية. أما النص الأول، قول الله عز وجل: فاذكروني أذكركم، وهذا والله فضل عظيم جدا لمن ذكر الله سبحانه وتعالى، فعلينا أن نكثر من ذكر الله. ومن طرق ذكر الله سبحانه وتعالى أن نحرص على مجالس العلم. وأما الأمر الثاني بارك الله فيكم، فهو الحديث القدسي الذي يقول فيه ربنا سبحانه وتعالى: وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فهذا فضل عظيم لمن ذكر الله سبحانه وتعالى. أيضا أذكر نفسي وأحبتي الكرام بقول نبينا صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. لاحظوا، وذكرهم الله في من عنده. فاللهم لا تحرمنا فضلك وبركتك يا كريم. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، قبل أن أشرع في الدرس بارك الله فيكم، أنبه، توجد ضيافة يسيرة جدا موجودة في الخلف هنا بارك الله فيكم، من أراد أن يشرب شيء من القهوة أو غير ذلك، فالأمر سهل ولو في وسط الدرس، فهذا أمر سهل ويسير، ونحن في مجلس نتذاكر فيه العلم، وقد يكون في هذا المجلس شيء من الطول، فمن أراد أن ينشط نفسه فلا مانع من ذلك إطلاقا. أيها الأحبة الأفاضل، مرت معنا بعض المقدمات في المجالس الماضية، ومن المناسب في المجلس الماضي، ومن المناسب أن نذكر بارك الله فيكم بعد هذه المقدمات، أن نذكر أن من أعظم القرب التي يتقرب بها المسلم إلى الله عز وجل أن يخاف من الأمور أو المسائل التي تخدش عليه إيمانه وتوحيده بالله سبحانه وتعالى. فهذا أمر لا بد أن نتيقظ له، ولا بد أن ننتبه له، فإن بعض الناس قد يقع والعياذ بالله في بعض مسائل الإشراك بالله سبحانه وتعالى وهو لا يدري ولا يشعر، وبعضهم يدري ويشعر ولكن قد لا يتصور أن الأمر بهذه الخطورة أو بهذه الفداحة. وأذكر مرة أني رأيت شخصا يحدثني عن جماعة قد ذهبوا إلى بعض السحرة والكهنة والمشعوذين والدجالين، فلما أنكرت عليه برر هذا الذهاب بأن البلاء قد عظم جدا بهذا الإنسان الممسوس، فاحتاجوا أن يذهبوا إلى بعض الكهنة والسحرة والمشعوذين. انظروا كيف يلبس الشيطان على بعض العباد ويزين لهم ماذا؟ الإشراك بالله عز وجل. لو قلت لرجل: هل ترضى أن تذهب إلى رجل أو طبيب ماهر، هذا الطبيب يشتم والدك أو والدتك ليلا ونهارا؟ لا يقبل أحد ولا يقبل عاقل بأن يفعل مثل هذا الأمر، فكيف بمن يخدش ويسرق عليك إيمانك؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، ينبه جماعة من أهل العلم أن تعريف الشرك بالله عز وجل أن تعدل بالله سبحانه وتعالى مخلوقاته في بعض ما يستحقه الله وحده، أن تعدل بالله سبحانه وتعالى مخلوقاته في بعض ما يستحقه وحده. يعني بعبارة أخرى، مساواة غير الله بشيء من خصائص الله، مساواة غير الله بشيء من خصائص الله سبحانه وتعالى. أما المساواة من جميع الأوجه بين الخالق والمخلوق فلا يقول بهذا عاقل، أما المساواة في جميع الأوجه بين الخالق والمخلوق فلا يقول بهذا عاقل. نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه في كتابه الاستقامة، بأنه لا يقول أحد بأن المخلوق المخلوق مثل الله عز وجل في جميع الأمور، هذا لم يقل به أحد، قد يقوله بعض من فقد عقله، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. والإشراك بالله عز وجل ينقسم إلى قسمين: إشراك أكبر يخرج الإنسان من الملة، نسأل الله العفو والعافية، وإشراك أصغر لا يخرج الإنسان من الملة. والأصل بارك الله فيكم في مسائل شرك الألفاظ، نتكلم عن الأصل، وهذا الأصل قد يخالف وقد نخرج عنه، أن الأصل في مسائل شرك الألفاظ أن هذه المسائل تكون من الشرك الأصغر. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب حلف بأبيه فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو فليصمت. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعد هذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة، وإنما هذا يعتبر من الشرك الأصغر، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عمر عن هذا، ولكن لم يقل له أنك قد وقعت في الشرك الأكبر والعياذ بالله، مع التنبيه أن الشرك الأصغر قد يتحول إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله، كما أن بعض الناس قد يجره الشيطان في بعض أمور الرياء فلا يزال به الشيطان حتى يخرجه من الدين، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ومن عجيب كلام الطيبي في شرحه لمشكات المصابيح أنه قال: ثم إذا ثبت المرائي ودام على اعوجاجه ولم يرجع إلى الصراط المستقيم هام في أودية الضلال وأداه الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر أعاذنا الله منه. وهذا قد يوجد عند بعض الناس، يداوم على بعض صور الشرك الأصغر ثم بعد ذلك قد والعياذ بالله يزين له الشيطان أن يقع في الشرك الأكبر، نسأل الله العفو والعافية. أيضا فائدة سلمكم الله: معرفة الشرك الأصغر أو معرفة الشرك عموما تؤدي بالإنسان، أو الحذر والخوف من الشرك تؤدي بالإنسان إلى أن يتعلم هذا الباب، يتعلم ما هي المسائل التي تخدش في إيمانه، ما هي المسائل التي تخدش في التوحيد، ما هي المسائل التي تعارض شهادة أن لا إله إلا الله. هذا باب عظيم من أبواب العلم. لذلك حذيفة رضي الله عنه وأرضاه يقول كما في الصحيحين: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فعلى الإنسان أن يتعلم وأن يعرف ما هي الصور أو المسائل التي تعارض وتنافي شهادة التوحيد، كما أن من الفقه في الدين أن تتعلم وأن تعرف ما هي البيوع المحرمة. واضح بارك الله فيكم، هذا من الفقه في الدين أن تتعلم مثل هذه المسائل، كذلك في مثل هذه الأمور. أيضا مما يبين سلمكم الله خطورة الإشراك بالله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا والله ترهيب عظيم جدا لمن وقع فيما يضاد كلمة التوحيد، فانتبه رعاك الله، فإن الأمر خطير والأمر عظيم. هنا تأتينا مسألة، جزاك الله خيرا بارك الله فيك، هنا تأتينا مسألة سلمكم الله: هل هذه الآية في الشرك الأكبر والأصغر أم أنها خاصة فقط بالشرك الأكبر؟ فالله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طيب، من وقع في الشرك الأصغر هل هو تحت المشيئة أم يؤاخذ والله عز وجل لا يغفر له هذا الشرك إلا إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى؟ مع التنبيه إخوان الكرام، من وقع في الشرك الأكبر ثم تاب من الشرك الأكبر فالله عز وجل يتوب على من تاب إليه، لكن كلامنا هل الذي يفعل الشرك الأصغر هذا الأمر هل هذا الإنسان يكون تحت المشيئة أم لابد أن يؤاخذ بهذا الأمر؟ يعني الإنسان لو ارتكب معصية من المعاصي الله عز وجل لو لم يتب هذا الإنسان من هذه المعصية قد يغفر له سبحانه وتعالى، فالله هو الغفور الرحيم جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. أما فاعل الشرك الأكبر لا، ما يدخل في هذه المسألة. أما إن تاب فالله عز وجل يتوب على من تاب إليه سبحانه وتعالى. الصحابة كانوا على عبادة الأصنام ثم أسلموا وشهدوا أن لا إله إلا الله وصاروا سادة الناس بعد الأنبياء. فلذلك انتبه، كلامنا عن مغفرة هذا الأمر أو هذا الذنب العظيم الذي هو أعظم الذنوب، هل يغفر لفاعل هذا الذنب إذا لم يتب إلى الله عز وجل، أم هو تحت المشيئة، أم لا بد أن يؤاخذ على هذا الأمر؟ أما الشرك الأكبر فهذا الشرك وهذا الذنب لا يكون صاحبه تحت المشيئة، نسأل الله عز وجل العفو والعافية بدليل هذه الآية. ولكن فاعل الشرك الأصغر هل يكون تحت المشيئة أم لا؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، والراجح والله تعالى أعلم أن هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أن هذه الآية في الشرك الأكبر فقط، أن هذه الآية في الشرك الأكبر فقط. طيب لماذا قال أهل العلم مثل هذا الأمر؟ يعني لماذا رجحنا هذا القول؟ رجحنا هذا القول أيها الأحبة الأفاضل، رجحوا أهل العلم يعني، لأدلة منها. قالوا إذا نظرنا في النصوص التي رهبت ترهيبا شديدا من الشرك نجد أنها تجتمع في الشرك الأكبر، أما في الشرك الأصغر تجد بأن هذه النصوص يخرج منها مسألة الشرك الأصغر، كما قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. هل فاعل الشرك الأصغر تنطبق عليه هذه الآية؟ لا، ما تنطبق عليه هذه الآية. إذن هذه الآية تنطبق على من؟ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، على فاعل الشرك الأكبر. إذن قال إذن الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به مثل هذه الآية في التوجيه، واضح بارك الله فيكم، أتمنى أن نستوعب هذه المسألة جيدا. من يقول من أهل العلم أن فاعل الشرك الأكبر هو الذي عني بهذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، يقول إذا تأملنا وتدبرنا في النصوص التي جاء فيها الوعيد العظيم من الإشراك بالله نعلم بأنها موجهة إلى أي أمر؟ إلى الشرك الأكبر، مثل قول الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فإذن الآيتين تنزلان على الشرك الأكبر وليس الشرك الأصغر، ومثله أيضا قول الله عز وجل لئن أشركت ليحبطن عملك. قالوا إذن هذه الآيات كلها تتناول الشرك الأكبر، إذن كذلك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أيضا الدليل الثاني، نبه جماعة من أهل العلم أن الشرك الأصغر لا يكاد يسلم منه إلا من وفقه الله عز وجل. ابن تيمي له كتاب تفسير آيات أشكلت على كثير من العلماء، يقول أما الشرك الأصغر فلم يسلم منه إلا من خلص من الذنوب كلها. إذن هذا الشرك الأصغر قد يبتلى به عدد كبير من الناس، نسأل الله العفو والعافية. فلو قلنا بأن كل هؤلاء تشملهم الآية هذه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فالأمر مشكل جدا. أيضا قالوا الشرك الأصغر فارق الشرك الأكبر في جوانب، منها الشرك الأصغر فاعله ما يخرج من الملة وما يخلد في النار، فكذلك يفارق الشرك الأكبر في ماذا؟ لأنه تحت المشيئة. مرة أخرى، الشرك الأصغر فارق الشرك الأكبر في عدة جوانب، منها أن فاعله لا يخرج من الملة ولا يخلد في النار، كذلك إذن هنا تشمله هذه الآية فيكون تحت المشيئة، كذلك هنا تشمله هذه الآية ويكون تحت المشيئة، فهو إذن من جنس الكبائر، فهو من جنس الكبائر، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ومما يبين بارك الله فيكم خطورة الإشراك بالله عز وجل أن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام قال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. جنبني قد يكون يندرج في هذا المعنى أن يكون الإنسان في جانب، وعبادة الأصنام في جانب آخر، فتقتضي تمام المباعدة، وهذا من خوف الإنسان على نفسه في أن يقع في هذا الأمر العظيم وهذا الذنب الشنيع. نسأل الله العفو والعافية. أيضا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، نبه جماعة من أهل العلم أن الأصنام المعبودات التي عبدت من دون الله وكانت على صورة، أما الأوثان المعبودات التي عبدت من دون الله مما ليس على صورة، مثل أحجار أو بناء معين أو غير ذلك. أما ما كان على صورة فهو صنم، أما ما لم يكن على صورة فهو وثن، وقد يطلق على الصنم الوثن، وقد يطلق الصنم على الوثن والعكس، وهذا ما نبه عليه جماعة من أهل العلم. جاء عن مجاهد أنه قال: الصنم التمثال المصور، ما لم يكن صنما فهو وثن، ما لم يكن صنما فهو وثن. طيب، فإن قال قائل: وجنبني وبني أن نعبد الأوثان، وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، لماذا خاف إبراهيم عليه السلام على نفسه وعلى أولاده من هذا الأمر العظيم؟ يعني إخوان الكرام، قد يطرح واحد سؤال، يعني معقول الفتنة بالأصنام تصل إلى هذا الحد؟ واضح الإشكال؟ يعقل هذا؟ إخواني الأفاضل، الفتنة بالأصنام من أعظم الفتن، نسأل الله العفو والعافية. انظر الآن في أيامنا، بعض الناس عنده أرقى الشهادات، ولكن إذا جئته في موضوع عبادة الأصنام يتمرغ ويضع جبهته عند قدمي الصنم، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وإلا قل لي بربك، كفار قريش لماذا قاتلوا النبي عليه الصلاة والسلام؟ قتال، يعني سلوا السيوف، خاضوا معارك، قتل آباؤه وقتل أولاده ووقعت العظائم عليهم، بسبب ماذا؟ بسبب مسائل مالية أو مسائل دنيوية؟ بسبب عبادة الأصنام، نسأل الله العفو والعافية. بل هذا القتال، قتال النبي صلى الله عليه وسلم لهم في غزوة بدر، هل هون في قلوبهم الإشراك أم زادهم؟ زادهم، يعني غلبوا في بدر ومات منهم جماعة، ومع هذا تواصى بعضهم مع بعض على عبادة الأصنام ومقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم على مسألة ماذا؟ التوحيد. فالفتنة بهذا الأمر من أعظم الفتن، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. بل ابن القيم في إغاثة اللهفان يقول: الفتنة بعبادة الأصنام أشد من فتنة عشق الصور وفتنة الفجور بها. إيش يقصد عشق الصور؟ ماذا يقصد؟ ها؟ يعني والفجور بها ماذا يقصد؟ الزنا والعياذ بالله. قد يقول قائل: هذه يعني مبالغة عظيمة، يعني انظر إلى حال كفار قريش حتى تعلم، واحد يسل عليه السيف فيرفض أن يقول لا إله إلا الله، أليست هذه يعني من أعظم تلبيسات الشيطان على هؤلاء؟ بلى والله. فلذلك أكثر من الدعاء لنفسك ولأولادك: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. نبه جماعة من أهل العلم أن هذا الأمر قد يخيل إلى بعض الناس أنه في الزمن الأول لقرب التعلق بالأصنام وعبادتها، ويظن أن هذه المفسدة قد أمن الناس منها، هذا الذي يتكلم في القرن السابع الهجري، قد أمن الناس منها في تلك الأزمة. ولو تأملت أحوال الخلق لوجدت أن هذه المفسدة لا تزال موجودة إلى يومنا هذا. وانظر إلى بعض الناس كيف أنهم يعبدون هذه الأصنام ويفتنون بها، والله عز وجل يقول لنا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. نسأل الله العفو والعافية. أيضا من الأمور التي ترهب وتخوف من الإشراك بالله عز وجل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم. هذا الخطاب وجه لمن؟ لمن؟ للصحابة، سادة الناس بعد الأنبياء. يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال: الرياء. إذن هذا يخوف الإنسان جدا من مسائل الإشراك بالله عز وجل، فأهل الصلاح يخاف عليهم من هذا، فكيف بغيرهم؟ وسيأتي معنا تفاصيل تتعلق بأبواب الرياء، ولكن الخلاصة أن الأصل في الرياء أنه من الشرك الأصغر. لماذا؟ لأن المرائي لم يقصد عبادة غير الله، وإنما قصد الثناء ومدح هؤلاء الأشخاص، ولم يقصد عبادتهم، ولم يقصد تعظيمهم. وستأتي معنا بعض التفاصيل في بعض الدروس القادمة إن شاء الله تعالى. وأيضا مما يرهب من هذا الأمر قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. من دون الله ندا، الند يأتي بمعنى المثيل والشبيه. أحد يعرف أين الدليل على هذا؟ بيت مشهور يقوله شاعر النبي صلى الله عليه وسلم: أتهجوه ولست له بند؟ يعني أنت لست مثل النبي عليه الصلاة والسلام، كيف تهجوه؟ واضح بارك الله فيكم. طبعا أتهجوه يقصد من؟ ها؟ من؟ لا لا، من الذي هجى؟ ها؟ لا، يعني من الذي هجى النبي عليه الصلاة والسلام؟ أبو سفيان بن ها؟ لا لا شيخ، لا يا شيخ، يعني أخوان الكرام هذا نصف الجواب ما يمشي، هذا الجواب كامل، نصف الجواب هذا يورطنا بارك الله فيكم. أبو سفيان بن الحارث، الحارث بن عبد المطلب، واضح بارك الله فيكم. هذا ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا أخوه من الرضاع. هجى النبي عليه الصلاة والسلام فرد عليه حسان ابن ثابت. يذكر أهل السيرة، الحافظ بن حجر في الإصابة يذكر هذا، بأن أبا سفيان ندم وأسلم رضي الله عنه وأرضاه، واستحي جدا من النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا يقول له؟ فجاء إلى ابن عمه علي بن أبي طالب فقال: ماذا أصنع؟ هذا يذكر الحافظ بن حجر والإسناد فيه ضعف. قال: إذا رأيت النبي عليه الصلاة والسلام قل له: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. طيب، إذن الند ما معناه؟ الشبيه والمثيل. من مات وهو يدعو من دون الله ندا، أي شبيها ومثيلا، شبيها ومثيلا، ولو في بعض الجوانب وليس في كل الجوانب، دخل النار. فإذن هذا وعيد عظيم، نسأل الله العفو والعافية. ودعاء الند ينقسم إلى قسمين: دعاء الند الذي يخرج من الملة وهو الشرك الأكبر، ودعاء الند الذي لا يخرج من الملة وهو الشرك الأصغر. مثل لما قال الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام: ما شاء الله وشئت. قال: أجعلتني لله ندا، أجعلتني لله ندا. بالمناسبة أخوان الأفاضل، من أراد أن يقرأ في شرح لمسائل الإيمان بارك الله فيكم عظيم عليه، ويعني يمكن هذا الشرح عند بعض الناس لم يعطى حقه من القراءة الجيدة، لكنه شرح متين، يعني بتيسير العزيز الحميد للشيخ العلامة سليمان بن عبد الله. ميزة هذا الشرح أن الشيخ ليس فيه ناقل، لا ينقل، يعني بمعنى ليس بمجرد ناقل وإنما يناقش. واضح بارك الله فيكم، يعني ينقل ويعقب ويستدرك، وهذا أمر مفيد للغاية لطالب العلم. والشرح طبعا لم يكتمل، الشرح لم يكتمل. ومن اللطائف أن الشيخ لما قتل جاء بعض الولاة إلى والده فقال له: أيها العجوز، لقد قتلنا ابنك. طبعا قيل في قتله رحمة الله تعالى عليه أنهم أحضروا من ضرب بالعود وآلات الطرب عنده، ثم رمي بشيء مزقه وقطعه رحمة الله تعالى عليه، فقال لوالده: قتلنا ابنك أيها العجوز. فقال: لو لم تقتله لمات. وهذا من يعني الإجابات المفحمة، إذا ما قتلت سيموت، ما يعني ما مات اليوم، يموت في الوقت الذي قدره الله سبحانه وتعالى له. وأيضا مما يرحب من مسائل الإشراك بالله عز وجل ما رواه الإمام مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. ومن اللطيف هنا أن أقرأ عليكم كلمة قالها القرطبي أبو عبد الله صاحب أبو العباس صاحب أبو عبد الله صاحب التفسير. ماذا يقول؟ قال: ومن المعلوم من الشرع المجمع عليه من أهل السنة أن من مات على ذلك، أي على الإيمان والتوحيد، فلا بد له من دخول الجنة، وإن جرت عليه قبل ذلك أنواع من العذاب والمحنة، وأن من مات على الشرك لا يدخل الجنة. هذا كلام من؟ القرطبي، ليس كلام ابن تيمية، كلام القرطبي. قال: وأن من مات على الشرك لا يدخل الجنة ولا يناله من الله رحمة، ويخلد في النار أبد الآباد من غير انقطاع عذاب ولا تصرم آباد، وهذا معلوم ضروري من الدين مجمع عليه بين المسلمين. فإذا بارك الله فيكم في صحيح البخاري، بوب الإمام البخاري، باب ما جاء في الجنائز، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله، ثم أورد تحت هذا الباب عن عبد الله، من عبد الله؟ ابن مسعود. إذا رأيت في كتب السنة عبد الله في طبقة الصحابة، مباشرة من يتبادر إلى ذهنك الأول؟ عبد الله بن مسعود. قد يكون أحيانا على وجه الندرة خلاف هذا الأصل، ولكن بشكل عام هو ابن مسعود في طبقة من؟ الصحابة. يعني ما تأتي مثلا يقول البخاري حدثني عبد الله تقول هذا ابن مسعود، لا، ما يمكن هذا. واضح بارك الله فيكم، ولا في طبقة التابعين، وإنما كلامنا عن طبقة الصحابة. عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. قال: وقلت أنا: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. يعني ابن مسعود ماذا فهم؟ الذي يشرك يدخل النار، طيب الذي لا يشرك يدخل ماذا؟ يدخل الجنة بإذن الله عز وجل. طيب، إذا عرف الإنسان توحيد الله وخاف من الإشراك بالله عز وجل، ماذا يترتب على هذا؟ أنه سيحرص على دعوة الناس إلى كلمة التوحيد ويدلهم على الخير. لذلك لا ينبغي على الإنسان والله إذا أكرمه الله عز وجل بمعرفة نور الوحي المبين أن يبخل عن إيصال هذا الخير للآخرين. وكم والله بعض العامة ينصح ببعض النصائح فيقول: والله ما كنا ندري، علمونا، ما نعرف. واضح بارك الله فيكم. يذكر لي أحد مشايخي أنه رأى رجلا مع أهله في مكة المكرمة وبدرت منهم مخالفة معينة، فنبهته قال: والله ما ندري، ما نعرف، أنتم أكرمكم الله بالعلم، علمونا. فلذلك العاقل يعلم الناس دين الله بالحكمة والموعظة الحسنة. وبعض الناس مبارك التعليم، يدعو إلى التوحيد بأسلوب حسن جميل للغاية، وهذا أمر يحتاج إليه الناس خاصة في أيامنا. يعني إخوان الكرام، أصول مسائل التوحيد ما تتغير، لكن من درس التوحيد يحتاج أن يذكر الأمثلة الواقعية التي يحتاج إليها الناس. يعني الآن عند بعض الناس مسائل الطاقة والفتنة بالأحجار هذه والله عظيمة جدا، زيارة الكهنة والمشعوذين هذه مسائل عظيمة، التفريط في عبادة الدعاء، شرك الألفاظ، التعلق بغير الله، هذه مسائل ينبغي أن تطرح وأن تذكر مسائل التوحيد بأمثلة تناسب الناس ويفهمها الناس ويستوعبونها. والدعوة إلى هذه المسائل دل عليها قول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، سبيلي طريقتي وسنتي، ذكر هذا ابن كثير في تفسيره. وأيضا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، الداعية ما يدعو إلى نفسه ولا يدعو إلى الجمهور والناس. بعض الناس يقول في حضور، أنا ما أذكر أن في، يعني أن نسمع هذه الكلمة من مشايخنا، في حضور خلوا ما يحضر إلا واحد، فكان ماذا؟ واضح بارك الله فيكم. فهذا الأمر ما ينبغي أن يذكر. وسمعت كلمة لبعض المعاصرين أنه كان يسكن في مدينة صغيرة، قال: وكان بعض كبار العلماء يأتينا في مدينتنا ونخرج إلى بعض البوادي ويحاضر، والحضور 5 أو 6، ويتبسط في الحديث معهم ويطيل في الجلوس معهم. قال: وسمعت، هذا المتكلم نفسه طالب علم يقول، سمعت أن داعية مؤثر موجود في مدينة بعيدة، فزرته وبعد المحاضرة كلمته: تعال إلى مسجدنا وحاضر في مسجدنا. قال: فأعطاني البطاقة، يعني اللي فيها رقم الهاتف والتنسيق وغيره، فقال لي: كم الحضور؟ قلت: إذا يعني كثر الحضور 50. فقال: لا، أنا آتي وألبي الدعوات من 500 فصاعد. فقال: مزقت البطاقة أمامه وقلت: لا حاجة لي بك، علماء كبار يأتوني في مسجدي يحاضرون ويعلمون الناس وأنت تشترط، فلذلك على طالب العلم أن ينتبه أيضا على بصيرة، فلا بد من الدعوة إلى الله عز وجل على علم وعلى بينة، حتى في مسائل التوحيد. فإن بعض الناس قد يدعو في بعض مسائل التوحيد وهو غير ضابط لهذه المسائل ولا يعلم. يعني أذكر مرة كلمة قالها أحدهم، يعني بعض الناس إذا وقع شجار أو خصومة يعني يذكر الناس ويقول: يا جماعة صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فبعضهم يقول: هذا من الشرك بالله. لا يا أخي الكريم، ليس هكذا، واضح بارك الله فيكم، ليست المسائل هكذا. طيب فرضا هذه المسألة أشكلت عليك، راجع العلماء الكبار، سألهم، متوافرون والله الحمد والمنة، سألهم هل هذه المسألة من هذا الباب أم لا. فالمقصود أن يدعو طالب العلم على بصيرة. وأذكر مرة أن أحدهم، يعني هم كلهم عوام، يسأل الآخر عن شيء في رمضان، يعني مع صيام شهرين، صيام شهرين متتابعين، يعني هذا لا يجوز، هذا حرام. والشيخ العثيمين كان ينبه يقول: بعضهم في الحج عليك دم، عليك دم، عليك مثل هذا. نعم إن كان الدم واجب عليه هذا أمر آخر، ولكن اجتهاد هكذا من الرأس لا، ما يصح هذا بارك الله فيكم. طيب، وأيضا مما يدل على أهمية الدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى ما جاء أن النبي صلى الله، ما جاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، ومعاذ رضي الله عنه وأرضاه ذكره المزي في تهذيب الكمال بحكم أنه أحد رواة الأحاديث، يعني صحابي رضي الله عنه وأرضاه، قال: ومناقبه غزيرة، غزيرة جدا رضي الله عنه وأرضاه. يذكر أنه مات وعمره كم؟ بعض الحضور أكبر منه، نعم أكبر من عمر معاذ رضي الله عنه وأرضاه، 38 سنة، 38 سنة رضي الله عنه وأرضاه. لما بعث معاذا إلى اليمن، النبي عليه الصلاة والسلام بعثه إلى اليمن، قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، أول أمر تدعوهم إليه هو كلمة التوحيد، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أخرجه، رواه البخاري ومسلم. بعث معاذ إلى اليمن كان بعد غزوة تبوك في السنة 9 من الهجرة، وقيل في ربيع الآخر في السنة 10 من الهجرة، وقيل بعثه النبي عليه الصلاة والسلام عام الفتح في السنة 8 من الهجرة. وأهل السيرة يذكرون لم يزل معاذ رضي الله عنه وأرضاه في اليمن حتى مات نبينا صلى الله عليه وسلم، فقدم إلى المدينة في عهد الصديق، ثم توجه بعد ذلك إلى بلاد الشام. لاحظوا، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. يعني ما معنى التوحيد؟ شهادة أن لا إله إلا الله، واضح بارك الله فيكم. فأعلمهم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. إذا ما معنى التوحيد؟ شهادة أن لا إله إلا الله. ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟ هي كلمة التوحيد، واضح بارك الله فيكم. يعني هذا من ناحية الجملة، من ناحية الجملة. وفي رواية، الرواية هذه فيها ضعف، فادعوهم إلى التوحيد، فادعوهم إلى التوحيد. فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يعني يعلمون أن الدعوة إلى التوحيد هي الدعوة إلى إفراد الله بالعبودية، إفراد الله بالعبودية. فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، في رواية زكاة، كرائم بالنصب من باب التحذير، وكرائم جمع كريمة أي المال النفيس، لا تأخذ منهم في الزكاة المال النفيس. وفائدة هنا، النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى اليمن من؟ عالم من علماء الصحابة. وجاء في الأخبار أن معاذ رضي الله عنه وأرضاه يسبق العلماء يوم القيامة برمية حجر. وأيضا مما يؤكد موضوع الدعوة إلى التوحيد ما جاء عند البخاري ومسلم من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية ثم قال: أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام. طيب، أهل خيبر هؤلاء من كانوا؟ يهود المدينة، أجروا من المدينة إلى خيبر، يعني ما كانوا يعرفون الإسلام والتوحيد؟ كانوا يعرفون أو ما كانوا يعرفون؟ كانوا يعرفون سنوات يعني، وسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبار كثيرة. ومع هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أن يدعوهم مرة أخرى إلى ماذا؟ إلى التوحيد، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم يدوكون أن يخوضون. هذا الحديث هو كما نبه عليه جماعة من أهل العلم منهم ابن تيمية في منهاج السنة أصح ما روي لعلي بن أبي طالب من الفضائل، أصح ما روي لعلي بن أبي طالب من الفضائل، روي في الصحيحين من أكثر من وجه. وأيضا جاء يعني هنا عن سهل بن سعد، جاء أيضا في الصحيحين عن سلمة بن الأكوع، جاء في الصحيحين عن
سلمة بن الأكوع، ولأعطينا الراية، الراية بمعنى اللواء العلم يعني والقيادة، فهو الذي يكون ماذا؟ حامل الراية. في صحيح مسلم قال عمر: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، قال: فتساورت لها رجاء أن أدعى لها. هم ما يريدون الإمارة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام وصف هذا الرجل بأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وجيء بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وهو أرمد، يعني حمل أو أخذ إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث سلمة بن الأكوع: انفذ، أي امضي على وجهك، وامضي إلى وجهتك، على رسلك، على مهلك. لماذا؟ الحروب تمضي فيها على مهلك أم على عجلة؟ الأصل يعني الإسراع يعني في السير. لماذا قاله على رسلك؟ تفضل. ماذا؟ غيره؟ لا، سيقاتل من؟ علي سيقاتل من؟ وهم أهل؟ لا، مكر. واضح بارك الله فيكم؟ وكماء، فانتبه. فهمتم بارك الله فيكم؟ فهذا هو المقصود، حتى تنزل بساحتهم مكانهم ويعني منازلهم. في صحيح مسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام لعلي: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. قال: فسار علي شيئا، فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت، فصرخ: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا، يشهدوا أن لا إله إلا الله. حمر النعم، الميم في حمر النعم مسكنة عليها سكون، وليس حمر، حمر حمر جمع يعني الإبل الحمراء، جمع الإبل الحمراء، يعني بعض الناس يسميها ماذا الآن في أيامنا؟ يسميها الإبل العمانية، لونها يكون مائل إلى يعني الحمرة. وأما حمر فهو جمع حمار، فلذلك انتبه إلى الضبط. كم بقي على الأذان؟ دقيقتين. طيب، ونكمل إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.